الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله القائل: وربك يخلق ما يشاء ويختار. فهو سبحانه وتعالى يختار من خلقه ما يشاء ومن يشاء لما يريد من الوظائف والأعمال والتكاليف والمقامات، ولا يملك أحد أن يقترح عليه شخصا ولا حادثا ولا قولا ولا فعلا. ما كان لهم الخيرة لا في شأن أنفسهم ولا في شأن غيرهم. الاختيار والانتقاء والاصطفاء هو سنة من سنن الله تعالى في خلقه. خلق السماوات فجعلهن سبعا، واختار السابعة لأن تكون مكانا للملأ الأعلى. وخلق الشهور فجعلها 12 شهرا، واختار من بينها رمضان ليكون أفضل الشهور. وخلق الأيام فجعلها سبعة، وجعل منها واختار الجمعة أفضل أيام الأسبوع، وعرفة أفضل أيام العام. وخلق الليالي فاختار منها ليلة القدر فجعلها أفضل الليالي، واختار من الأمكنة البيت الحرام فجعله أفضل البقاع. وخلق الكائنات فاختار منها الإنسان ليكون أفضلها وأعلاها، ولقد كرمنا بني آدم. واختار آدم أبا للبشرية فخلقه بيده وأحسن صورته وعلمه الأسماء كلها وأسجد له ملائكته وأسكنه الجنة. وبعث من رسله ملائكة وبشرة. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. واختار من بينهم خمسة وهم أولو العزم من الرسل فجعلهم أفضل أنبيائه: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. واختار محمدا صلى الله عليه وسلم من العرب من أشرف قبيلة، فهو خيار من خيار من خيار. إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، رواه مسلم. هذا الاختيار سنة من الله تعالى في عباده الصالحين. وفي كل جيل يختار ربنا أفضل الأمم لتقود البشرية في وقتها، كما فضل بني إسرائيل في وقتهم وقال: وفضلناهم على العالمين، وقال: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وكذلك فإنه سبحانه وتعالى اختار الإسلام دينا لجميع الناس، واختار المدينة دار هجرة لنبيه عليه الصلاة والسلام، واختار هؤلاء الأصحاب خير حواريين في الناس أو في البشر ليكونوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس. واختار من جملة الصحابة العشر المبشرين، واختار منهم الشيخين أبا بكر وعمر وزيري نبيه، واختار لأنبيائه مهنة رعي الغنم دون غيرها من بهيمة الأنعام. ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. واختار المسجد الحرام ليكون قبلة لهذه الأمة: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قال ابن القيم رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى اختار من كل جنس من أجناس المخلوقات الطيبة واختصه لنفسه وارتضاه دون غيره، فإنه تعالى طيب لا يحب إلا كل طيب، ولا يقبل من العمل والكلام والصدقة إلا الطيب، فالطيب من كل شيء هو مختاره تعالى. لقد حفرت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من شواهد الاختيار في غزواته وجهاده ودعوته وهجرته، فقد اختار أبا بكر ليكون صاحبا له في الهجرة، واختار مصعبا ليكون سفيرا له إلى المدينة، واختار عليا ليكون له داعية في اليمن وحاملا للواء المعركة في خيبر، واختار معاذا ليكون معلما أيضا ومفتيا لطائفة من اليمن، واختار أبا بكر ليصلي بالناس في مرض موته دليلا وإشارة إلى خلافته من بعده، واختار حذيفة ليكون صاحب سره في أسماء المنافقين وغير ذلك، فكان يقال له صاحب السر الذي لا يعلمه غيره، رواه البخاري. واختار بلالا ليكون مؤذنا له كما اختار ابن أم مكتوم وأبا محذورة بعد ذلك. واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبشة مهاجرا أولا لأصحابه، لأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، واختار الأيسر من الأمور في كل شأنه ما لم يكن إثما، كما قالت أم المؤمنين رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار، إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، رواه البخاري ومسلم. الاختيار قدر، الاختيار موجود في هذه الدار، الاختيار له في الشريعة نظر وأحكام وآداب وسياسة، فالمسلم يختار من كل شيء أحسنه وأجوده. قال ابن القيم رحمه الله: فإن الطيب لا يناسب إلا الطيب، ولا يرضى إلا به، ولا يسكن إلا إليه، ولا يطمئن قلبه إلا به، وكذلك لا يألف من الأعمال إلا أطيبها، ومن الأخلاق أزكاها، وكذلك لا يختار من المطاعم إلا أطيبها وأحلها، وهو الحلال الهنيء المريء الذي يغذي البدن والروح أحسن تغذية، ولا يختار من المناكح إلا أطيبها وأزكاها، ولا يختار من الروائح إلا أطيبها وأزكاها، ولا يختار من الأصحاب إلا العشراء الطيبين، فروحه طيب وبدنه طيب أي المسلم، وخلقه طيب وعمله طيب وكلامه طيب ومطعمه طيب ومشربه طيب وملبسه طيب ومنكحه طيب ومدخله طيب ومخرجه طيب ومنقلبه طيب ومثواه طيب، فهذا ممن قال الله تعالى فيه: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. ومن الذين تقول لهم: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. فالعاقل يبحث دائما عن الخيار الأصلح الأطيب الأحسن الأفضل والأنسب، وهذه من الابتلاء في حياة المسلم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأحسن اختيارا من بين الأمور. هذا الاختيار تتوقف عليه أشياء، هذا الاختيار يتحدد به مصير، وهديناه النجدين، يختار طريق الخير أو طريق الشر. القدرة على الاختيار جزء من الامتحان الإلهي للبشر، حياة الإنسان هي اختياراته، حتى في أموره الدنيوية، في زواج، في مسكن، في دراسة، في تخصص، في تجارة، في سلعة، يختار في سيارة، مركوب، في ملبوس، في مدينة يسكنها. اختيار المرء قطعة من عقله ومعيار على نقصه أو فضله. حسن الاختيار يمنع أضرارا عظيمة، حسن الاختيار في الخدم يمكن يمنع السحر والفاحشة، حسن الاختيار في الموظفين يمنع الاختلاس، حسن الاختيار في العمال يحمي الأموال والأعراض، حسن الاختيار في الزوجة يجلب صالح الأولاد، حسن الاختيار في الصديق يحمي من الانحراف، حسن الاختيار للمعلم يورث المسلك الطيب والعقيدة الصحيحة والعلم النافع، والعاقل يراعي الانتقاء وحسن الاختيار المبني على حسن الدين والخلق والأمانة والحاجة والإمكان، ولا يتكلف. بالاختيار الحسن تتحقق مصالح العامة والخاصة، حتى هؤلاء إذا اختيروا من الموظفين في الأماكن المختلفة كانوا صلاحا وكانوا خيرا للناس، وإذا كان الاختيار بالعكس كانوا بلاء على الأمة وتضييقا. بحسن الاختيار تتجنب المشكلات سواء كانت أسرية، اجتماعية، وظيفية، مالية. قال الحسن البصري عن أثر حسن اختيار الزوجة في مسلك الإنسان حتى في سياسته في البيع والشراء لو كان بائعا: وقفت على بزاز بمكة أشتري منه ثوبا، بائع قماش، فجعل يمدح ويحلف، فتركته وقلت لا ينبغي الشراء من مثله واشتريت من غيره. ثم حججت بعد ذلك بسنتين فوقفت عليه فلم أسمع منه مدحا ولا حلفا، فقلت ألست بالرجل الذي وقفت عليه من قبل؟ قال بلى. قلت وأي شيء أخرجك إلى ما أرى؟ فإني لا أسمعك تحلف ولا تمدح. قال كانت لي امرأة إن جئتها بقليل نزرته، احتقرته واستقلته، وإن جئتها بكثير قللته، فنظر الله إلي فأماتها. فتزوجت امرأة بعدها، فإذا أردت الغدو إلى السوق أخذت بمجامع ثيابي ثم قالت يا فلان اتق الله ولا تطعمنا إلا طيبة، إن جئتنا بقليل كثرناه، وإن لم تأتنا بشيء أعناك بمغزلنا. الاختيار نتائجه طيبة إذا كان حسنا، فإذا وفق الإنسان في اختيار الإدارة والموظفين والعمال والنظام، إذا اختار الإنسان مكانا مناسبا، مسكن بجانب مسجد، معلما لأولاده جيدا، محفظا، مؤدبا، مدرسا، يختار المدرسة والفصل إذا أمكن، ويختار من سيجلس بجانب ولده. الاختيار حسنه يكسب الإنسان خبرة وينفعه. على أي أساس اختار؟ كيف تم الاختيار؟ كيف أختار مستقبلا؟ ماذا تعلمت من هذا الاختيار؟ الاختيار حسنه يختصر الوقت والجهد والمال للتنقل بين الخيارات. وكم من الطلاب أضاعوا أوقات في تخصصات لم تكن مناسبة لهم لأن الاختيار لم يكن صائبا ولا مبنيا على أسس سليمة. الاختيار حسنه يرزق به الإنسان انشراح الصدر، حصول الأنس، كحسن اختيار الزوجة. قال الإمام أحمد رحمه الله: أقامت معي زوجتي أم صالح 30 سنة، فما اختلفت أنا وهي في كلمة. هذا الاختيار حسنه يحصل به الإنسان المطلوب وحسن الخاتمة، ويأمن سوء العاقبة. اختار أبو بكر عمر رضي الله عنه لخلافته على الأمة فكان اختيارا عظيما، ما أعظم بركته. واختار سليمان بن عبد الملك بمشورة رجاء ابن حيوة عمر بن عبد العزيز ليلي الأمر من بعده، فكان اختيارا موفقا لم يحدث بعده مثله. إذا لم يكن الاختيار حسنا سيورث التحسر وخيبة الأمل وتأنيب النفس، ويقع الإنسان في اللوم ويستولي عليه القلق وتشويش التفكير، ربما يختار مكانا رخيصا فيندم، أو ملبوسا رخيصا فيتلف. يضطرب عمله بسوء الاختيار، أقفلت مؤسسات بسبب سوء الاختيار للإدارة والموظفين والعمال. الاختيارات السيئة تقود إلى نتائج سيئة. اختيار القرناء إذا كان سيئا فإن هؤلاء الأشرار سيريدونه المهالك. سوء اختيار كتاب ممكن يزعزع عقيدة الإنسان، سوء اختيار الموقع الإلكتروني الذي يعتمد عليه في التلقي قد يورده المهالك، سوء الاختيار يضيع الأوقات، سوء الاختيار يبدد الطاقات، سوء الاختيار يؤدي إلى وقوع الفوضى وخسارة الأموال، سوء اختيار ورشة يكلفك في إصلاح سيارتك مبالغ طائلة، سوء اختيار طبيب قد يكلفك في صحتك كثيرا. ما هي القواعد والضوابط في الاختيار؟ كيف نختار؟ بناء على ماذا؟ هل الاختيار على التشهي، على الأسهل، الأريح، الأمتع أم الأنفع؟ ما هي القواعد والضوابط في الاختيار؟ أولا، التقوى مهمة جدا في حسن الاختيار، لأن أساس التوفيق وسبب لسداد الرأي. واتقوا الله ويعلمكم الله، يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا فتفرق به بين اختيار الحسن والاختيار السيء. ثانيا، اللجوء إلى الله والإلحاح عليه بالدعاء، فإن الدعاء مفتاح الخير. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي أنه كان إذا أراد أمرا قال اللهم خر لي واختر لي، وفيه ضعف، ويغني عن ذلك دعاء الاستخارة. هذا الدعاء الحسن الجميل الطيب، وهذه الصلاة العظيمة، وهذه العبادة الجميلة الجليلة يمكن أن يترتب عليها من السعادة، ويترتب عليها من توفيق، ويترتب عليها من المكاسب العظيمة للإنسان ما لم يكن بالبال. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فليست قضية العمل من الإنسان هي كل شيء إذا ما كان معه توفيق من الله، ولذلك كانت الاستخارة وهي طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما، وهذه تكون إذا أراد العبد الأمر وهم به، والمؤمن إذا اشتبه عليه شيء، أيهما الأصلح في زواج، في سفر، تخصص، بعثة. صلاة الاستخارة استنداد توفيق من الله، براءة من الحول البشري والقوة الذاتية، وركون إلى حول الله وقوته. الاستخارة يرحمك الله، الاستخارة طلب البصيرة من الله أن يقذفها في قلبك لتحسن الاختيار وتختار وتمضي على الشيء الطيب. هذه سنة، وخصوصا إذا لم يتبين لك الأمر. وقد اتفقت مذاهب العلماء على أن الاستخارة تكون في الأمور التي لا يدري العبد وجه الصواب فيها، أما ما هو معروف الخير فيه والشر فليس مجال الاستخارة. فلا يستخير الإنسان أن يصلي، ولا يستخير أن يصوم رمضان، ولا يستخير أن يبر والديه، ولا يستخير أن يطلب العلم، لكن ممكن يستخير في الحملة التي يحج بها والرفقة الذين يصحبهم والشيخ الذي يقرأ عليه. الاستخارة إذا تعارض أمران أيهما يبدأ به أو يقتصر عليه؟ عن أنس بن مالك قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح، فقالوا نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وابن ماجه وأسناده صحيح. اللحد خير من الشق، وهو الذي اختاره الله لنبيه. من أعطي أربعا لم يمنع أربعا، من أعطي الشكر لم يمنع المزيد. ومن أعطي التوبة لم يمنع القبول، ومن أعطي الاستخارة لم يمنع الخيرة، ومن أعطي المشورة لم يمنع الصواب. إذن تدبير الله خير لك من تدبيرك لنفسك، والله أرحم بك من نفسك وأنصح لك من نفسك، فاختيار الله لك أحسن من اختيارك لنفسك. ولعلك تختار شيئا وليس خيرا لك، ولذلك لا يندم الإنسان إذا استخار في شيء فلم يوفق له. وقد يتقدم خاطب لفتاة فتستخير في شأنه فيصرف عنها وهذا الخير لها، فإذا كانت مؤمنة لا ينكسر قلبها ولا تحزن، فهي توقن وتعلم بأن هذا عند الله خير لها، فلا تستسلم لخواطر الشيطان ولا تركبها الهموم والغموم، وما عند الله خير للأبرار. إذن الاستخارة فيها لجوء إلى الله وتعلق القلب، وفيه أجر عظيم، كذلك الرضا بما قسم الله عز وجل وراحة للإنسان ودليل على ثقته بربه ومخرج من الحيرة والشك ومدعاة للطمأنينة وراحة البال. ثالثا الاستشارة، فما خاب من استخار ولا ندم من استشار، ولو استغنى أحد عن المشورة لاستغنى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وهو أسد الأمة رأيا وأعقلها وأحكمها شاور، حتى أنه عليه الصلاة والسلام اتخذ أبا بكر وعمر كالوزيرين له، شاورهما في أسرى بدر وفي وفد بني تميم من يولي عليهم، شاورهما في الأمور العامة والخاصة، وكان يشاور أبا بكر في حروبه، وشاور أسامة بن زيد في قصة الإفك وعليا، وشاور كذلك أصحابه في نزول المنازل في المعارك. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما رأيت أحدا أكثر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عند البيهقي وفيه انقطاع: الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بمصباحه، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباحك إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي. هذه ملاقحة للعقول واستفادة من آراء الرجال ومفيدة في حسن الاختيار. فمن تستشير؟ صاحب التجربة، صاحب الحكمة، صاحب الخبرة، صاحب الدين الذي ينصحك ولا يغشك، الذي يعلم ظروفك وما هو الأنسب لك. إذن إنما يحسن الاختيار لغيره من أحسن الاختيار لنفسه، والمستشار مؤتمن. ولذلك فإن المشورة تساعد في اكتشاف الصواب ومعرفة الأحسن. أيهما قبل، الاستشارة أم الاستخارة؟ ماذا تقولون؟ قال النووي رحمه الله: يستحب أن يستشير قبل الاستخارة من يعلم من حاله النصيحة والشفقة والخبرة ويثق بالدين ومعرفته، وإذا استشار وظهر أنه مصلحة استخار الله تعالى في ذلك ومضى. رابعا الاستفادة من تجارب الآخرين في الخيارات، والسؤال عمن سلك الدرب من قبلك، سواء كان في تخصص، في علم معين تطلبه. وخامسا جمع المعلومات قبل الاختيار، لأن الاختيارات تبنى على العلم لا على العواطف والتخمينات. وجمع المعلومات خطوة مهمة وينبغي أن لا تطول جدا لتفوت الفرصة، وإنما ينبغي أن يكون الاختيار بناء على بينة. بعض الصوفية يختار دائما ما رآه شيخه حتى لو كان يراه خطأ، من باب تقديس الأشخاص. وبعضهم ربما يطلب من صاحب القبر أن يختار له، يعني حادي بادي سيدي محمد البغدادي، من هو سيدي محمد البغدادي؟ ولماذا يورد هنا في قضية الاختيار؟ الاختيار ليس عملية شركية ولا عشوائية، وكذلك فالاختيار يحتاج إلى تحسس أحيانا بالسمع والأذن والعين البصر والعقل والقلب، هذه مجالات التحسس، استطلاع، استبيان، أحيانا تحتاج إلى عمل دراسة كاملة وإحصاء قبل أن تختار. وإذا أردت أن تسأل في مسألة علمية فقهية فلا بد أن تختار المفتي صاحب الدين، الورع، العلم، الخوف من الله، الخشية، الفقه. ثم كذلك تعمد سادسا إلى السبر والتقسيم بعد حصر الاختيارات والنظر في كل واحد منها وما هي المصالح في هذا والمفاسد، فترجح بناء على ذلك وتقوم سابعا باتخاذ القرار. في غمرة الجهل والهوى يختار الناس أشياء ليست هي الأصلح لهم، وقد يخفى الاختيار الأفضل حتى على الأكابر. كان جريج يتعبد في صومعة، فجاءت أمه إليه تدعوه، فقالت: يا جريج أنا أمك، كلمني. فصادفته يصلي، فقال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته. فرجعت ثم عادت في الثانية فقالت: يا جريج أنا أمك، فكلمني. قال: اللهم أمي وصلاتي، فاختار صلاته. فقالت: اللهم إن هذا جريج وهو ابني، وإني كلمته فأبى أن يكلمني، اللهم فلا تميته حتى تريه المميسات. رواه البخاري ومسلم. فتعرض لابتلاء عظيم ومحنة وبلية، وكان عليه أن يجيب أمه ويقطع صلاة النافلة، لأن إجابة الأم واجبة وصلاة النافلة مستحبة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يختار الأفضل لأمته، ولما أسري به عرض عليه إناءان، في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقال: اشرب أيهما شئت. فأخذت اللبن فشربته، فقيل: أخذت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. رواه البخاري. حتى عند موته النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر. قال أبو سعيد: فقلت في نفسي: ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان أبو بكر أعلمنا. قال: يا أبو بكر لا تبكي، إن أمن الناس علي في صحبته ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر، ولكن أخوة الإسلام ومودته. قد يختار الإنسان شيئا ليس من مصلحته ويتجنب الأصلح. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا عام في جميع الأمور. قد يمسك الإنسان زوجته وهو كاره لها ويكون في ذلك خير. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال ابن عباس في الآية: هو أن يعطف عليها. يعني مثلا ما يعجبه شكلها لكنها صاحب الدين فيصبر عليها. قال ابن عباس: فيرزق منها ولدا ويكون في ذلك الولد خير كثير. الإنسان أحيانا يختار ما هو شاق عليه لأجل مصلحة أعلى. قد يختار الطالب تخصصا أصعب لأن الأمة أحوج إليه. قد يختار الإنسان طعاما ليس هو الأشهى لأنه أنفع له وصحي أكثر. قد يختار الخاطب أقل جمالا لأن عنده في الدين والخلق مزية غير موجودة في الجميلة. اختار أحمد بن حنبل عوراء على أختها الصحيحة الجميلة، فسأل من أعقلهما؟ فقيل العوراء، فقال زوجوني إياها، فرزقه الله منها بأئمة عبد الله وصالح. شوف مسائل الإمام أحمد لعبد الله، مسائل الإمام أحمد لابنه صالح. أحيانا الإنسان يحب شيئا ولكن يتركه لأجل طاعة عالم، وجعل الله في ذلك خيرا كثيرا. قال المحدث الفقيه الحافظ محمد بن أحمد بن أبي الرجال البعلبكي لما عزم على الرحلة إلى حران، قال كان قد بلغني أن بها رجلا يعلم علم الفرائض، يعرف علم الفرائض جيدا، فلما كانت الليلة التي أريد في صبيحتها أن أسافر جاءتني رسالة الشيخ شيخه عبد الله اليونيني يعزم علي فيها الرحيل إلى القدس الشريف، فكأني كرهت ذلك. قال يعني ثم عرض لي قوله تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، فأطاع شيخه صاحب الفضل والدين والعلم هذا. قال فخرجت معه إلى القدس فوجدت ذلك الحراني بالقدس وأخذت عليه علم الفرائض حتى خليل إلي أني قد صرت أبرع منه فيه. ذيل طبقات الحنابلة. من قواعد الاختيار أنه لا مجال لجعل الحرام من الخيارات، فيتخير الإنسان بين المباحات، يتخير في المستحبات، لكن لا يمكن أن يختار بين الصدق والكذب. يعني أن يكون الكذب عنده خيارا ممكنا. وقد قال كعب يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. فما في مجال، إذا أردت أن تودع أموال مثلا مالا لك وهناك يعني بنك مصرف ربا وآخر لا يتعامل بالربا، أنت لا تعرض الأمر على أن المصرف الربوي هذا اختيار، هذا ما اختيار أصلا، هذا ساقط من الاختيارات. أنت ممكن تختار من المصارف غير الربوية هي فيها خيارات. اقطع الأمل عن الحرام. الحرام ليس طريقا. حدثني ابن الشيخ عبد الرحمن السعدي البارحة قال كان والدي عبد الرحمن السعدي يتكلم في المجلس عن نظر الخاطب إلى المخطوبة، وقال يستحب له النظر إليها، فكان في المجلس الشيخ علي الزامل من أكبر النحويين في نجد ومات أيضا رحمه الله، فقال للشيخ عبد الرحمن مداعبا له وأنا يا شيخ ضرير ممكن أجسها؟ قال اقطع، هذا ما فيه، هذا ليس من الخيارات. الضرير طيب ماذا يفعل؟ توصف له. المرأة ما تختار يعني تجعل مثلا العباءة المخصرة والشفافة والمزركشة هذه من خيارات اللباس. أنت ما تجعل أسهم الشركات ذات الأنشطة المحرمة من الخيارات في التجارة. أنت لا تجعل الذهاب إلى الكاهن والعراف والساحر خيارا في التداوي. أنت لا يمكن أن تأخذ أسماء كفار من ضمن الخيارات أو القرعة التي تجريها لاختيار اسم لولدك. أنت لا يمكن أن تسلك أو يعني تفكر في وظيفة أو عمل مغني أو بائع محرمات لتجعلها خيارات في الوظائف التي عندك، ولا يمكن أن ترضى بميتة أو خنزير أو دم أو نحو ذلك من المطعومات المحرمة كخيارات في الموضوع، وأنت أيضا لا يمكن أن تجعل النرد والمعازف من وسائل الترفيه كخيار من الخيارات، كما أنك لا تجعل قنوات المحرمة وخيارات في الوقوف عندها تقف على هذه أو على هذه. إن هذا لا يمكن أن يكون وسيلة للاختيار الشرعي. لا يمكن أن تسلك الفتاة في اختيار الزوج علاقات متعددة مع شباب لتختار واحدا منهم، لأن الطريقة أصلا هذه غير شرعية وحرام. قال تعالى: ولا متخذات أخدان. والذي يريد أن يعلم أولاده لا يمكن أن يختار مدارس يدرس فيها الشرك أو الكفر أو الإلحاد أو فيها الاختلاط المحرم، الاختلاط أن تكون خيارا من بين الخيارات في اختيار مدرسة لأولاده. تاسعا، تقديم حفظ الدين على غيره عند الاختيار. فإذا تعارض عندك أمران، في أحدهما مصلحة للدين وفي الأخرى مصلحة شخصية، تقدم مصلحة الدين. وهذا الذي أخفق فيه كثيرون اليوم في اختيار الذهاب في بعثات ما فيها عند التحقيق إلا مصالح دنيوية، وأحيانا ما فيها إلا أنه يتفسح بالرب بلاش. لو قلت له عندك علم تدفع به الشبهات، يقول حقيقة لا. عندك عقل تدفع به الشهوات، حقيقة لا. تبغى تروح بلد كفار، بلد انحلال، يروح أوكرانيا متزوج؟ لا. أنت يعني ذاهب لمصلحة المسلمين، تريد أن تأم المركز الإسلامي، تكون داعية هناك، عندك علم وبتصير قاضي بينهم مثلا، مفتي، داعية، يقول هيهات، أنا أعتز دعوة. إذن كيف يروح 19 سنة إلى أوروبا الشرقية؟ يعني إيش تتخيل يحصل مثلا؟ وسوف تسمعون عن طوام عظيمة في هذا الموضوع. تقديم طبعا صاحبة الدين والخلق على صاحبة الجمال في الزواج كما قلنا، تقديم الوظيفة الحلال الأقل راتب على الوظيفة المحرمة الأكثر راتب، مصلحة الدين أولا. عاشرا، النظرة المستقبلية عند الاختيار، يعني النظر في المآلات وعواقب الأمور، هذا يساعد على اختيار الأمثل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يراعي هذا: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله، ألا ترد على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت، لولا خشية أن يرتدوا، لولا خشية أن ينفروا عن الإسلام لهدمتها وجعلت على أساس الخليل وزدت فيها والسبعة أذرع من جهة الحجر وأكملت البنيان وجعلت الباب نازل على الأرض ولها باب من الجهة الأخرى بحيث يكون لهم باب منه يدخلون وباب منه يخرجون. الحادي عشر، التروي والأناة قبل الاختيار. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يخير عائشة، لما نزلت آية التخيير إن كنتن تردن حياة الدنيا، طيب تعالينا ومتعكن وسرحكن سراحنا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، خلاص تبقي معه على ضيق ذات اليد، على الميسور عنده، ما تطلبي في النفق. إذا أردتن الدنيا أعطيكن وأسرحكن، ما تبقي عنده. فقال عليه الصلاة والسلام لعائشة: إني ذاكر لك أمرا، فلا عليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري أبويك. وأمرها بالتريث والتأني، لكن ليس التأني المفوت للفرصة، ولا التأني الذي يؤدي إلى أن تنحل العزيمة وتذهب الهمة وتفتر وتضعف. أحيانا يكون مجال اختيار ضيقا، بالكاد تقرأ دعاء الاستخارة، لا تتأخر في اختيار المناسب. الثاني عشر، إذا اخترت فاعزم. قال الله تعالى: وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. هذا العزم مهم، إذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد، وإن كنت ذا عزم فأنفذه عاجلا فإن فساد العزم أن يتقيد. وإذا أخذت بالأسباب وعزمت فلا تلتفت إلى مثبط ولا مخالف. استشار النبي عليه الصلاة والسلام الناس: أيخرج من المدينة لملاقات كفار مكة في أحد أم يبقى فيها؟ فأشار عليه بعضهم بالبقاء فيها وبعضهم بالخروج. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام كثرة الذين يريدون الخروج والشباب هؤلاء الذين تحمسوا للقاء، لبس لأمته وخرج. فندم بعضهم، قالوا: لعلنا استكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، إن شئت أن نمكث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يرجع حتى يحكم الله له. خلاص، القائد إذا اختار وأعلن القرار ما في رجوع، لأنه يفت في عزيمة الناس. ولم تكن هزيمة أحد نتيجة للخروج من المدينة، كانت نتيجة لترك الرماة مواقعهم، كانت نتيجة لعصيتم وتنازعتم ومنكم من يريد الدنيا، هذه أسباب الهزيمة. الثالث عشر، إذا تعارض عندك الأنفع والأمتع اختار الأنفع بلا شك، في تخصص، في وظيفة، في استثمار، في قراءة كتاب، في تصميم بيت، اختر الأنفع في حتى السلع. الرابع عشر، اجمع بين مصلحتي الدنيا والآخرة ما أمكن. وإذا نظرنا إلى دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: في عاجل أمري وآجله، وعاجل الأمر الدنيا وآجل الأمر الآخرة. إذن الجمع بينهما: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. الخامس عشر، إذا دار الأمر بين الأرخص والأجود وكان الأرخص أسوأ ولا يعني لا يدوم ويتلف بسرعة، ربما يكلفك عناء التصليح والبحث عن بديل، أشياء كنت ستتلافاها ولو دفعت زيادة قليلا. السادس عشر، عند تزاحم الأضرار اختر أخف الضررين وأقل المفسدتين، كما أنك أردت عند الاختيار بين الأمور الجيدة خير الخيرين وأعلى المصلحتين. لماذا ترك النبي عليه الصلاة والسلام قتل المنافقين؟ حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه مع أنهم يستحقون القتل. إذن ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر فقط، العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. السابع عشر، ابحث عن الحلول ولو كانت غير معتادة فقد يكون فيها النفع الكبير. هم يسمونه أحيانا تفكير خارج الصندوق، وما المانع يعني ممكن تجلب فكرة جديدة. يعني فكرة حفر الخندق كانت فكرة جديدة عن العرب، فوجئ بها قريش وغطفان ومشركو العرب، كفار العرب فوجئوا بالخندق. قد تكون الفكرة يؤتى بها من خارج لكنها نافعة جدا. والحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها فهو أحق بها. الثامن عشر، أن تجعل لك خيارات لو فشل هذا الاختيار مدروسة، بحيث إذا فشل الأول تأخذ الثاني، فشل الثاني تأخذ الثالث، تعذر الثالث تأخذ الرابع، وهكذا يكون عندك اختيارات تنتقل إليها، كما النبي عليه الصلاة والسلام عين قادة في مؤتة زيد بن حارثة، إن قتل زيد فجعفر، إن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. والتاسع عشر، اختيار المفضول خير من العدم. يعني أحيانا ما يكون عندك سبب ضعيف ولا شيء، فماذا تختار؟ السبب الضعيف أو لا شيء؟ السبب الضعيف، السبب الضعيف. ويبارك الله فيه إذا أنت اخترته، وهذا هو الممكن المتاح، خلاص هزي إليك بجذع النخلة. الأخذ بالسبب الضعيف، الأخذ بالسبب المتاح الوحيد ولو كان ضعيفا. العشرون، الاختيار يكون على حسب الإمكانات، لأن بعض الناس لما يفكر في الاختيارات يذهب إلى خيارات يضيع فيها وقته وأصلا غير متاحة أصلا، فتضيع أوقات في قضية دراستها وتقييمها وأصلا ما هي ممكنة. يعني واحد مجموع 60% قاعد يفكر الطب ولا الهندسة ولا، ويوزن الطب شوف إيش مفاسد إيش المصالح. يعني مجموعك 60% على، يعني تختار طب على إيش؟ الحادي والعشرون، الاختيار ينبغي أن يكون مبنيا كما قلنا على المصلحة وليس على التشهي، والمصلحة هذه يراعى فيها المصلحة العامة وليس فقط المصلحة الخاصة. والمصلحة لمن؟ يعني مثلا الآن ولي الأيتام سيختار ما هو الأصلح لهم وليس الأصلح له، ولي المرأة سيختار ما هو الأصلح لها وليس الأصلح له، وقد يحصل مغانم من قضية تزويج البنت لغني تاجر أمير فقيع وزير كبير، لكن ينظر هل هذا الأصلح لها أم لا؟ فإذا كان أصلح لها مضى عليه، وإذا كان أصلح لها غيره انتقل إليه. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: من خير بين شيئين ويتصرف لغيره وجب عليه فعل الأصلح. لاحظ الوكيل والذي يتصرف لغيره وضعه يختلف، وإن كان لنفسه فله أن يعدل إلى الأسهل. فإذا لابد من محاربة التشهي عند اختيار الاختيار للغير، لأنك أحيانا ما تختار لنفسك. يا ولي المرأة أنت تختار نعم، لكن أنت تختار لها ومن أجلها، وعاقبة الهوى وخيمة. طيب، هل هناك محاذير في قضايا الاختيار؟ نعم، منها واحد: دع المجاملات جانبا، ماذا سيقول الناس وكلام الناس، اختر الأصلح والذي يوافق الشرع ولا تبالي بكلام الناس. ثانيا: احذر التردد والتراجع كما تقدم، لأن هذه آفة، أتزوج ولا أتزوج، أتزوج ولا أتزوج، راحت البنت، أشتري السيارة أشتري ما أشتريها، أشتري اشتراها غيره، أخذ هذه الوظيفة ما أخذ، أخذ ما أخذ، راحت الوظيفة. وهكذا لا بد من الحزم. ثلاثة: لا تذع الأمر وتكشف السر الذي يضرك كشفه. فبعض الناس ربما يشيع في أمر، يعني مثلا أحيانا في مبادئ الزواج، في الخطبة، في بعض الأمور تحتاج إلى شيء من الإصرار. إذا نجحت أعلنت، وإذا أعلنت قبل أن تنجح ربما يكون سبب من أسباب الفشل وكيد الحساد وسعي المغرضين ودخول المنافسين ونحو ذلك. أربعة: احذر من التقليد ومحاكاة الغير عند الاختيار، لأن ما يناسبك قد لا يكون اختيار الغير، وما يختاره الغير قد لا يناسبك. فبعض الناس عندهم الاتجاه القطيعي، يعني أنا زلت الآن، يعني مسألة محيرة قضية مكاين سنجر، شيء عجيب، يعني شيء عجيب في سرعة تقبل المجتمع للإشاعات، وشيء عجيب في في قضية تقليد الغير في اتخاذ القرار، وشيء عجيب في رفع الأسعار. واحد عنده سيارة ما عنده غيرها، ما عنده غير السيارة، راح بدلها بمكينة سنجر. واحد مجمع فلوس يبغى يتزوج، قالوا الزئبق الأحمر، الحق الحق الزئبق الأحمر قبل لا يصير أخضر، ولا يعني اشترى راحت الفلوس. الآن يعرضون اللي اشتروها، ما حد ياخذ، ما حد ياخذ. مبنى الأمر على ماذا؟ إشاعة. يعني أخذت من خبراء كيمياء، يا أخي أنت عندك مثلا في المجتمع، في الجامعات، في كليات العلوم، في ناس تفهم في الكيمياء، اسألوا في هذه المكاين. والزئبق الأحمر، ويعني إيش الزئبق الأحمر وإيش فائدته وأين ومن الذي سيشتريه؟ ولو اشترينا المكاين سنبيعها على من؟ فلازلت فعلا يعني تتعجب وأنت ترى صور الناس يتقاطرون زرافات وحدانا، واللي صار عنده صلة رحم لجدته ما كان أصلا مولي الأدبار، شاب طايش فجأة، والكلام والركل داخل والسلام حب الراس، وهذا واللي راح ينفض غبار المستودع، واللي شيء عجيب. حتى وصلت الأخيام 2000، هي سعرها 200، الآن 2000، بعدين 10,000، بعدين 100,000، بعدين 200,000، يعني أشياء خلاص، يعني عجب عجب. و يعني أين العقول؟ كيف تتخذ الناس قرارات؟ يعني ما هذا الذي يحدث؟ ما يفسر إلا يعني يمكن يعني قد يوجد فيها بعض العجائب. ناس رزقوا بذهاب عقول الآخرين، حصل. قضية عدم اتخاذ القرار بناء على يعني سياسة القطيع مهم جدا. في ناس نكبوا في الأسهم بناء على سياسة القطيع، وفي ناس نكبوا في أراضي بناء المساهمات على سياسة القطيع. وقضية تقليد الآخرين لبعضهم البعض، الناس كأسراب القطة يتبع بعضهم بعضا. شوف الصحابة، قال ابن حوالة: يا رسول الله، هو لما سمع الحديث سيصير الأمر إلى أن تكونوا جنودا مجندة، جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق. قال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك. قال: عليك بالشام، فإن خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده. فأما إن أبيتم أي امتنعتم من التزام الشام فعليكم بيمنكم. ثم ذكر أن الله تكفل لي بالشام وأهله. الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني. الشاهد منه ما هو؟ أن الصحابي قال: خر لي يا رسول الله، اختيار بناء على نصيحة صاحب العلم. طيب، قد نخطئ في الاختيار، فماذا نفعل إذا ظهر الخطأ؟ لا نكابر ونستمر، نتراجع فورا، لأن تكون ذنبا في الحق خير من أن تكون رأسا في الباطل. التصحيح الفوري قدر الإمكان، عدم الاعتراض على القدر والتسخط فيما حصل نتيجة سوء الاختيار، وما تدري أين الخير لك. قال ابن مسعود: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة والإمارة حتى ييسر له، خلاص يصير الدرب مفتوح، فينظر الله إليه من فوق 7 سماوات فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإني إن يسرته له أدخلته النار، فيصرفه الله عز وجل عنه، فيظل يتطير يقول: سبقني فلان، دهاني فلان، وما هو إلا فضل الله عز وجل عليه. رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول: راحت علي، أخذها فلان ويتحسر، والصحيح له فوات هذا. فالأنفع للعبد أن لا يقترح على ربه ولا يختار عليه ولا يسأل ما ليس له به علم، فلعل فيه مضرة وهلاك له وهو لا يعلم، بل يسأله حسن الاختيار له كما في الاستخارة. وإذا فوض إلى ربه ورضي بما يختاره له فإنه لا يندم بعد ذلك ولا يحبط. ارتحت من الأفكار المتعبة والحسابات الصعبة. من رضي باختيار الله له أصابه القدر وهو شاكر. وإذا فقد المسلم شيئا فلا يتألم، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ومعرفة الربوبية والألوهية والأسماء والصفات تزرع في قلب العبد الاطمئنان والرضا وحسن الظن بالله، يجعله في سلامة من التسخط والألم. قال ابن رجب: روي أن سعد بن وقاص كان يدعو للناس لمعرفتهم له بإجابة دعوته، فقيل له: لو دعوت الله لبصرك وكان قد أضر، قال: قضاء الله أحب إلي من بصري. من اتكل على حسن اختيار الله له لم يتمنى غير ما حصل. أغلق باب الوسوسة المحزنة إذا حصل القضاء واستسلم لله واحمد على ما قضى. طيب، ما هي مجالات الاختيار وما هي المعايير في الاختيار؟ هذه قضية مهمة جدا. المعايير يعني اختيار القائد في المعركة، ما هي معاييره؟ في قصة طالوت: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. إذا سعة العلم بالشريعة وبأمور الحرب، والجسم القوة مهمة في القيادة والصراع والحرب والمبارزة. ما هي معايير اختيار المسؤول عن الشيء القائم عليه المدير له؟ بناء على ماذا رشح يوسف نفسه؟ اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. واحد: الحفظ للأموال والأقوات من الهدر والضياع والسرقة. أنا إذا حفظت شيئا حافظت عليه ما يضيع مني. اثنين: العلم بشؤون الناس وما يحتاجونه وكيفية التخزين وكيفية التصريف وكيفية التوزيع وكيفية التقسيم والعدل في ذلك. هذا يعني وضع لهم سياسة كاملة للسبع سنوات والسبع التي بعدها حتى بلوغ العام 15. خطة 25 ونجحت، وأنقذ الله به فئاما من الناس كانوا سيهلكون لو ما حصل هذا التدبير. ما هي معايير اختيار الأجير؟ في قصة بنتي الرجل الصالح استؤجر موسى عليه السلام أجيرا في رعي الغنم، لكن تم الاختيار هذا بناء على القوة والأمانة. إن خير من استأجرت القوي، يرفع الصخرة، يسقي الغنم، يوردها، يقودها، يسقيها. الأمين لا يضيعها ولا يفرط فيها ولا يسرق منها ولا يبيع ويأكل ثمنها. ولذلك كان الاختيار صائبا وصحيحا. قيمة الرجال، مواصفات الرجال. قال عمر رضي الله عنه: والله ما آلوا أن أختار خياركم، ما أقصر. وكان حرصه على ذلك شديدا، يستخبر ويشاور. وقال يوما للناس: أشيروا علي ودلوني على رجل أستعمله في أمر قد أهمني، فإني أريد رجلا إن كان في القوم وليس أميرهم كان كأنه أميرهم، وإذا كان فيهم وهو أميرهم كان كأنه واحد منهم. قالوا: هذه ما تجي إلا، هذه تنطبق على الربيع بن زياد الحارثي. فأحضره وولاه. عندك سائق الآن، حتى المهن المسمى بالمهن الدنيا، والخادم، الخادم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي الهيثم: هل لك خادم؟ قال: لا. قال: فإذا أتانا سبي فأتنا. ف فأتي النبي صلى الله عليه وسلم برأسين لا ثالث لهما، فأتاه أبو الهيثم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اختر منهما، فقال يا نبي الله اختر لي، أنت أبصر مني وأعلم، اختيارك لي أحسن من اختياري لنفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المستشار مؤتمن، خذ هذا فإني رأيته يصلي واستوصي به معروفا. رواه الترمذي وهو حديث صحيح. ما هي معايير اختيار الزوجة؟ بعض الناس يعني عشوائيا، وبعض الناس على الأجمل، وبعض الناس على الحسب. أولا ذات الدين والخلق، فالصالحات قانتات حافظات للغيب، ولو غاب عنها زوجها. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فاضر بذات الدين تربت ذاك. اثنين الودود الولود. ثلاثة أن تكون بكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك، أرضى باليسير. ما سبق لها علاقة بالرجال، فعندها قناعة بالزوج هذا وبما عنده أكثر من التي جربت. وإذا كان اختيار الثيب في مصلحة أعلى، كما اختار جابر ثيبا لمصلحة القيام على أخواته السبع، فهذا هو الأرجح في حقه. أيضا أن يرتضي شكلها التي تسره إذا نظر. ترى أحيانا مو لازم تكون يعني ملكة جمال، لا، تسره إذا نظر، يعني بشوشة، يعني مسفرة الوجه، تسره إذا نظر، تسره إذا نظر، وتطيع إذا أمر، ولا تخالف في نفسها ومالها بما يكره. ولذلك قال انظر إليها، انظر إليها. قال ابن حجر يؤخذ منه استحباب تزوج الجميلة إلا إن تعارض الجميلة الغير دينة جميلة، والغير جميلة الدينة. نعم لو تساوت في الدين فالجميلة أولى، قال ابن حجر. طيب أن تكون يعني من عائلة كريمة العنصر طيبة الأرومة والأصل، لأن هذا في الغالب سيكون الاختيار الأمثل. تخيروا لنطفكم هذه المرأة التي تستودع فيها النطفة لتكون جنينا فيخرج ولدا بإذن الله. المناكح الكريمة مدرجة للشرف كما قال أكثم بن صيفي. طيب أن تكون صاحبة خلق عفيفة محتشمة. أوصى بعض الأعراب ابنه في التزوج، قال إياك والحنانة والمنانة والأنانة والحداقة والبراقة والشداقة والممراضة. ما هذا؟ الحنانة التي لها ولد تحن إليه من زوج سابق، المنانة التي تمن على زوجها بما يفعله بما تفعله، الأنانة كثرة الأنين كثيرة الأنين والشكوى، الحداقة هذه خطيرة التي تسرق كل شيء بحدقتها وتكلف الزوج، يعني تتسع حدقتها عن أشياء فتشتهيها وتلح على الزوج في شرائها، البراقة التي تشتغل غالب وقتها ببريق وجهها وتحسينه، هوايتها المرايا، الحداقة التي وكذلك فإن الشداقة المتفاصحة المتشدقة على زوجها بالكلام، والممراضة كثرة مدعية المرض لا تشتغل في البيت ولا تسوي شيء. وينبغي على الزوجة أيضا حسن الاختيار في الزوج عند ما يأتي توافق عليه ولا لا، بناء على ماذا؟ وهي وحيانا قد يتقدم لها أكثر من واحد. جاءت فاطمة بنت قيس قالت يا رسول الله إن معاوية بن أبي سفيان وأبا الجام خطباني، ها إيش تختار؟ لأن أحيانا يتقدم خاطب لناس ولا يدري أن خاطبا تقدم قبله أو يتقدمان في وقت واحد. قال عليه الصلاة والسلام: أما أبو الجهم فلا يضع عصاه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له، انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته. فقال: انكحي أسامة بن زيد، مع أنه كان أسود مولى عبد أصلا، هو مولى بن مولى. قالت: فنكحته فجعل الله فيه خيرا كثيرا واغتبطت. رواه مسلم. كثيرا ما كان سوء الاختيار سببا للطلاق، وأكثر الطلاق يقع في السنة الأولى من الزواج بسبب واضح في فشل الاختيار. 77% من الطلاق في العالم العربي يقع قبل إنجاب أو قبل إنجاب أي ولد، و17% بعد إنجاب الولد الأول. طيب الآن في اختيار مثلا التخصص والكلية، وهذه قضية يعني صعبة وبالذات للمتخرجين من مرحلة الثانوية، أنت ماذا تختار يعني في التخصص الدراسة؟ ما يوافق ميولك وطباعك، ما يمكنك أن تبدع فيه. من عوامل مرجحة رضا الوالدين ورغبة الوالدين، من عوامل مرجحة خلو التخصص من المنكرات، من العوامل المرجحة إمكانية هذا التخصص أنك ما تصل إليه عبر رشوة أو واسطة تظلم فيها غيرك. من عوامل الترجيح مثلا سعة الفرص في العمل بعد التخرج، إن هذه أوسع أرغب في سوق العمل. حاجة المجتمع المسلم لهذا التخصص، يعني مثلا إدارة المشاريع، إدارة المشاريع تخصص هذا أرى أن له أهمية كبيرة، وعندك مشاريع دعوية ومشاريع عمرانية ومشاريع زراعية ومشاريع علمية شرعية، مشاريع تربوية، مشاريع دعوة، مشاريع طبية، مشاريع في المشكلة إدارة المشاريع، فشل في إدارة المشاريع هذا يكلف كثيرا يعني في الأموال والطاقات والجهود. عند اختيار تخصص لا بد من الاهتمام بجمع المعلومات كما قلنا، ما هي طبيعة الدراسة، تسأل الذين سبقوك في هذا التخصص، ما هي إمكانية التأقلم مع هذا. بعض الناس مثلا يعني يكره الرياضيات فيمكن يدور تخصص ما في رياضيات مثلا، وقد يقع اختياره على أكثر المجالات حصولا للنقاط بعد الدراسة وإعطاء الوزن المناسب لكل عامل من العوامل المؤثرة في الاختيار، ثم يعزم أمره ويتوكل على الله ويستخير ويقدم. وأما قضية التقليد للآخرين وحب المظهر الاجتماعي والمجبر من قبل أهله، واللي رايح فيها لأجل يعني أنها يقول هذه كثير مع الأسف يقول هذا اللي يعني هذا اللي طلع لي، يعني بناء في العالم العربي من أسباب التخلف أنه يجبر كثير من الناس على دراسة تخصصات ما لهم فيها أصلا، بس يقول هذا اللي طلعني خلاص. العلماء لما تكلموا في قضية توجيه الولد، أول شيء توجهه للعلم، إذا ما كان ينفع في الجهاد، إذا ما كان ينفع في الحرفة، خلاص أخذ هذا ولده إلى الإمام أحمد، قال: يا أبا عبد الله هذا ابني. فنظر إليه، دعا له بالبركة، قال: ألزمه السوق وجنبه القرناء، هذا ما يصلح يكون معه قرناء، هذا ممكن يكون شخص عصامي، هذا يضيع وقته، وهو قد لا يصلح في العلم أو غيره مما هو أعلى، فسينفع في التجارة. لما نأتي مثلا إلى قضية اختيار المسكن والجوار، هذه من أصعب الأشياء. أنت تختار مسكن بناء على ماذا؟ أنا توفر فيه الوقاية من الشمس والحر والبرد والغبار والأخطار والهوام، هذه معروفة، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. طيب الستر ما هو مكشوف من قبل جيران يستر ساكنيه؟ قال شيخ الإسلام في قضية الاستئذان: بيت الرجل يستر بدنه كما تستره ثيابه، وقد ذكر سبحانه غض البصر وحفظ الفرج بعد آية الاستئذان: وذلك أن البيوت سترة كالثياب التي على البدن. طيب حماية مثلا، أن يكون في نوع من التحصين والحماية ضد السراق، أن يكون بجانب قوم صالحين، هذه قضية مهمة جدا، أن يكون قريبا من مسجد حتى لا تتكاسل عن صلاة الجماعة، أن تكون الدار واسعة كثيرة المرافق كما جاء في الحديث: من سعادة المرء الجار الصالح والمركب الهنيء والمسكن الواسع، رواه أحمد الصحابي والألباني، وفي رواية: الدار الواسعة كثيرة المرافق، وقال: خير المجالس أوسعها. استوعب ناس الضيوف الإكرام. مما ينبغي مراعاته عند بناء المسكن مهم جدا قضية الجار، ويعني بعض الناس عندهم تفكير في اختيار عدة أراضي في مكان واحد لهم ولأصحابهم ولأقاربهم، خلاص يقول أنا أختار جيراني من الآن، نحن نتعاون، نشتري مخطط، نشتري أرض نقطعها، وخلاص نحن أنا اخترت فلان وفلان، هذول من إخواني في الله وهذول من أقاربي، وكل نبني جنب بعض. اختيار الصديق والصاحب بناء على ماذا؟ ولما قال: المرء على دين خليله فلينظر المرء من يخال أحدكم من يخالل، هذه قضية الدين رقم واحد، تدين لا تصاحب إلا مؤمنا، لأن الطباع سراقة، صحبة الأخيار تورث الخير وصحبة الأشرار تورث الشر، مثل الريح تمر على إيش؟ الحذر من مصاحبة الأحمق، يعني لا بد أن يكون عاقلا، لا بد أن يكون طائعا، لا بد أن يكون كتوما للسر. وأنت تختار من تودع عنده الأسرار، والقاضي والمفتي والداعية والمستشار والصديق والطبيب ورجل الأمن والمدرس الخصوصي والمحاسب وموظف المصرف والسائق والخادمة، هؤلاء يطلعون على أسرار عظيمة بمقتضى المهنة والحاجة، وحفظ الأمانة واجب. قال الماوردي رحمه الله: واعلم أن من الأسرار ما لا يستغنى فيه عن مطالعة صديق مساهم واستشارة ناصح مسالم، فليختر العاقل لسره أمينا إن لم يجد إلى كتمه سبيلا. ما يقدر، لازم يودع عند أحد. وليس كل من كان على الأموال أمينا كان على الأسرار مؤتمنا، والعفة عن الأموال أيسر من العفة عن إذاعة الأسرار، لأن الإنسان يقول الماوردي قد يذيع سر نفسه ببادرة لسانه وسقط كلامه، ويشح باليسير من ماله حفظا له وظنا به. ومن أجل ذلك كان أمناء الأسرار أشد تعذرا وأقل وجودا من أمناء الأموال، وكان حفظ المال أيسر من كتم الأسرار، لأن إحراز المال منيعة وإحراز الأسرار بارزة، يذيعها لسان الناطق ويشيعها كلام سابق. ومن صفات أمين السر أن يكون ذا عقل صاد ودين حاجز، يعني يصد عن الشر يحجز عن الشر، ونصح مبذول وود منفور وكتوما بالطبع، هو طبعه ليس ثرثارا. طيب في عالم اختيار الأسماء، أسماء المواليد، يعني الاسم الشرعي والذي يحبه الله يقدم، أسماء الأنبياء والصحابة والصالحين، حسن المبنى وحسن المعنى، وأن يكون خفيفا قليل عدد الحروف، النطق به على اللسان سهلا، يعني مراعاة المناداة به ليسمع السامع. أحيانا يمكن يكون وجود ألف واو ياء حرف مد فيه يناسب، كذلك مراعاة الملائمة، يعني هل يلائم هذا الولد هذا في أهل طبقته ومرتبته. طيب هذا الاسم سيلازمه طول حياته، هو ممكن يكون مناسب له الآن وهو طفل، لكن إذا كبر أو صار جدا لن يكون مناسب. وبعضهم عندهم الأسماء الرخوة وأسماء الدلع، وميمي وفوفو وزوزو وعوعو وكذا، وبعضهم عنده أسماء الأجنبية ويلا وليزا وموناليزا ومدري إيش، وبعضهم أسماء الشياطين وبعضهم أسماء يعني هبا هب ودب. وأين الأسماء المعبدة لله؟ وأين أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن؟ وأين أصدقها حارث وهمام؟ إذا جئت إلى قضية اختيار الكتب ماذا تقرأ؟ والله إن أمانة، الذين يعرفون كيف يقرؤون هم الذين يقودون. تقرأ للأكابر من أهل العلم الفضلاء الموثوق بدينه، لا تقرأ أي شيء، لا تقرأ المشبوهين إلا للرد عليهم إذا كنت من أهل العلم. ما تعتمد سياسة القراءة للقراءة، لا، القراءة هي يعني لو كان القراءة القراءة خلاص نقرأ أي شيء، أي شيء نقرأ. لابد من استعمال فقه الموازنات، مراعاة المصالح، ما هي الكتب الأكثر فائدة، ما هي الكتاب الذي ينفعك في دينك ودنياك. اعتني بواجب، مثلا أحيانا قد تحتاج تقرأ عن الصيام في رمضان والحج إذا أردت الحج ونحو ذلك، هذا مراعاة لواجب الوقت. ليس كل شيء مطبوع موثوق، بعض الناس يقول له والله أنا شفت مطبوع، أنا شفته يعني كأنه عنده المطبوع هذا حجة. إذا جئت إلى قضية اختيار الكلام في المخاطبة، اختيار الكلمات عند كتابة رسالة، الذين يستمعون قوله فيتبعون أحسنه، يأخذ الأقرب إلى مرضات الله. حتى لما يخاطب الناس وإخوانه ينتقي أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. اكتب أحسن ما تسمع، واحفظ أحسن ما تكتب، وتكلم بأحسن ما تحفظ. هذه وصية أبو حاتم الرازي لولده، وهذا يجنب مزالق رحمك الله. لما جاء عمر رضي الله عنه على ناس أوقدوا نارا في الليل، قال السلام عليكم يا أهل الضوء، ولم يقل السلام عليكم يا أهل النار. سئل ابن عباس أنت أكبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هو أكبر مني وأنا ولدت قبله. حتى لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي، ولكن يقول لقست نفسي، رواه البخاري ومسلم. إيش يعني خبثت ولقست؟ غثت، غثت. كره النبي عليه الصلاة والسلام لفظ الخبث لبشاعته، وأرشدهم لقس، لقست نفسي. اختار الألفاظ السالمة من محاذير، لا تقولوا راعنا وقولوا ظرنا. وحتى لو واحد مثلا كان مريضا وسأل واحد كيف حالك عساك طيب، قال أنا ماني بطيب، لا ليش تخرج نفسك من الطيبين؟ كان لبعض القضاة جليس أعمى، وكان إذا أراد أن ينهض يقول القاضي لغلامه يا غلام اذهب مع أبي محمد ولا يقل خذ بيده. قال والله ما أخل بها مرة. سأل أحد الخلفاء رجلا عن اسمه، قال سعد يا أمير المؤمنين، قال أي السعود أنت؟ قال سعد السعود لك يا أمير المؤمنين، وسعد الذابح لأعدائك، وسعد بلع على سماطك، وسعد الأخبية لسرك. فأعجبه ذلك. طبعا هذه أسماء المنازل والفصول المتعلقة بالفصول. أحيانا يحتاج الإنسان أن يختار من يرسله، فأرسل حكيما ولا توصه، ولا يكون كوافد عاد الذي جاءت قصته في الحديث الحسن الذي رواه أحمد والترمذي. هذا لما قحطت عاد وبعثوا وافدا لهم، مر بمعاوية بن بكر أقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة فنادى، شوف وقاحته، انظر إلى وقاحته في سوء أدبه في الدعاء، اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه، ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. ما طلب سقيا رحمة. فمرت به سحابات فنودي منها اختر، فأومى إلى سحابة منها سوداء، ما أحسن الاختيار، فنودي منها خذها رمادا رمددا، أدق ما يكون من الرماد، لا تبقي من عاد أحدا. قال فما بلغني أنه بعث عليه من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا. فكانت المرأة والرجل إذا بعث وافدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد، سوء أدب في الدعاء، وأصلا كفر، وسوء أدب وسوء عمل في الخمر والغناء، ثم سوء الاختيار للسحابة السوداء، فكان الهلك. نحن نحتاج اليوم أيها الإخوة في قضية اختيار مثلا المفتي والعالم في فوضى الفتوى الضاربة أطنابها اليوم في العالم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لا يصح استفتاء جاهل، ولا من لا يخاف الله، ولا من عرف بالرخص والتساهل، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. حتى في السؤال في حسن اختيار، حسن اختيار السؤال نصف العلم. جاء واحد للشعب قال إني خبأت لك مسائل، يعني نبرة التحدي، قال خبئها لإبليس حتى تلقاه فاسأله عنها. وينبغي للعبد أن يحسن اختيار القربة التي يتقرب بها إلى الله، ويستعين بالله: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال ابن تيمية: من الناس من لا يصلح له الأفضل، بل يكون فعله للمفضول أنفع، كمن ينتفع بالدعاء دون الذكر، أو بالذكر دون القراءة، أو بالقراءة دون صلاة التطوع. قال: في العبادة التي ينتفع بها فيحضر لها قلبه ويرغب فيها ويحبها أفضل من عبادة يفعلها مع الغفلة وعدم الرغبة. طيب، هناك أشياء لا اختيار لنا فيها، مثلا الصفات التي نخلق عليها، خلص الله عز وجل يصوركم في الأرحام كيف يشاء، ليس كما تشاءون، هو اختار ذكر أنثى، صغير طويل قصير، أبيض أسود. ولذلك علمنا الأدب: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. وحتى الأنثى ما تتمنى أن تكون رجلا، يا ليتني رجلا لأفعل وأفعل، خلص تستسلم لأمر الله. يعني في الصدر الأول، ربما حصل عند بعض النساء تمني، يعني أن كانت رجلا لتجاهد، وأن كانت رجلا لي يعني تقوم بهذه المهام، مهام الكبيرة. وأما في عصرنا الآن بعض، يعني شوف الهمة والدناءة إذا نزلت المستوى، يقول يا ليتني امرأة حتى أكون جميل كذا وخلقة شكل، يا حظك تجيك العادة أنت ما تصلي، يعني إيش تبغى أنت تختار؟ يعني بعض الناس عجيبين حتى في التمني، في التمني في عجيب. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، خلص للرجال نصيب ما اكتسبوا والنساء نصيب ما اكتسبن، واسأل الله من فضله. وعدم القناعة أيها الإخوة بهذه الأشياء، يعني بما قسم الله في الرزق وفي الشكل وفي حتى الذكورة والأنوثة الآن يعملون عمليات تحويل جنس، ما حدا ما هو مقتنع بجنسه. قضية مثلا يعني التحمير والتصفير والتبييض والتسمير والنفخ، ليش تكبير وتصغير؟ ما في اقتناع بالخلقة، كثيرون ما أحد مقتنع بخلقته. وسيل من العمليات الجراحية التي تستنزف الأموال وتكون وبالا على صحة أصحابها. فإذا في الأشياء التي لا اختيار لنا، ما هي مجال الاختيار؟ إيش هي؟ الاستسلام والتسليم والقناعة والرضا، مثل الصفات التي خلق الله عليها. اثنين، أقدار الله التي تنزل من الحوادث والجوائح والمصائب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ثلاثة، الرزق إذا ضيق عليك. الأجل هذا عند الله، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ثم أيضا أحكام الشريعة، ما لنا فيها خيار، يعني نرفض أو لا نرفض، أو نوافق، ما فيه. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما في إلا التسليم ويسلم تسليما. حرية الاختيار بالمناسبة باب ولج منه أعداؤنا، فيقول أنت لا تلزم الناس بشيء، هذا المسجد وهذه الخمارة، اللي يبغى مسجد يروح من مسجد يروح خمارة، لا تلزمهم شيء. لا تلزم ولدك بالخير، لا تلزم الشاب بكذا، لا تلزم لا تلزم. طيب وين التربية؟ وين النصيحة؟ وين التوجيه؟ وين الأمر معروف؟ وين النهي عن المنكر؟ يعني ترك الناس لأهوائهم يهلكهم، وأكثر الناس إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولذلك ما يستغني الواحد عن التوجيه والنصح والموعظة، بل والإلزام وأحيانا التأديب والعقوبة والردع. ومن جعل قضية الاختيار للناس يلا يقول يعني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، معناها إذا تبغى تكفر أكفر ما في مانع، كما قال بعضهم من الضالين في القنوات الفضائية. من سياسات الإفساد التي يحسنها أعداؤنا أنهم أحيانا يجعلوك تختار بس كل الخيارات سيئة، كلها أسوأ من بعض. هذه مهارة يتقنها اليهود وأشرار العالم، يجعلون عندك حس الاختيار، أنه أنت عندك إرادة وأنت تختار، بس إيش تختار؟ قنوات كلها سيئة، إيش تختار؟ فلذلك يدعون اليوم إلى قضية حرية الاختيار في الأديان، تختار تكون يهودي نصراني بوذي مجوسي هندوسي مسلم على كيفك. ثم جاءت الدعوة إلى حرية اختيار المذاهب البدعية والسنية، تبغى تصير كذا تبغى تصير كذا تختار. ثم قضية الطاعة والمعصية، تبغى تختار مسجد تختار ملهى تختار. لا يخدعنك عن دين الهدى نفر لم يرزقوا في التماس الحق تأييدا، عمي القلوب عروا عن كل فائدة لأنهم كفروا بالله تقليدا. فقضية الاختيار المطلق هذا سيؤدي للفساد، سيؤدي للفساد. ومن الاختيار ومن طريقة المنحرفة في الاختيار أن يعرض بعضهم الأقوال الفقهية الراجح والمرجوح والصح والخطأ وكله ويقول الناس اختاروا. هذه المسألة فيها خمسة أقوال، القول الأول الثاني الثالث الرابع الخامس، هؤلاء عوام ماذا سيستفيدون؟ يقول يختاروا كذا. العامي الآن شغلته أن يختار هو من أقوال فقهية، العامي يسأل العالم فيحدد له قولا يتبعه. لكن بعض الناس اليوم يريدونها انفلاتا، أنا أعرض لك الأقوال وأنت تختار. ولذلك بعض المفتين في القنوات الفضائية لا يحسنون الفتوى، ومن سيئاتهم هذا الموضوع. تعرض له إيش؟ قولان بالجواز وعدم الجواز، يعني إيش؟ يعني هو تريد أنت هو يختار، وبناء على ماذا؟ على الهوى والتشاهي، على الأسهل، على ماذا؟ أنت تدل على الحق الذي تعرفه، إن كنت تعرفه، وإن كنت لا تعرف تقول لا أدري. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم على الحق ثابتين، وأن يحيينا مسلمين ويتوفانا مؤمنين ويلحقنا بالصالحين. ونسأله أن يختار لنا الأصلح في ديننا ودنيانا، إنه سميع مجيب قريب. وصلى الله على نبينا محمد.